بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجال تحطيمه جيش من الجهل يعمد، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشاطرت الأرض السماء ياء بشجوها فواحدة تنعى يا وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد، مات أيام لولاك الفرض يحسين، مات مات أيام وحق قلبك المنة ثلث، مات أيام إلك بقلوبنا منصوب، مات أيام لذكرك يا ذبيح الغاضرية. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. للمعرفة دور كبير في حركة الإنسان في الحياة. المعرفة الكاملة التي تجعل الإنسان يتحرك إلى هدفه ويصر على مواصلة الحركة والتقدم إلى أن يصل إلى الهدف، هذه المعرفة تولد مع الإنسان كما تولد معه غرائز شتى وطاقات متنوعة، وحسب الفكر الوارد في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن المعرفة لا تحتاج إلى معلم، لأن الطفل الوليد إذا تلاحظونه لديه غرائز لا يحتاج إلى معلم يعلمه عليها، غريزة الأكل ما يحتاج واحد يعلمه، مباشرة يأخذ ثدي أمه ويلتقم الثدي ويشرب الحليب، غريزة النوم، لاحظوا غريزة الخوف إذا خاف يبكي من دون أن يعلمه أحد، غريزة فقد الحبيب إذا ابتعدت عنه أمه صار يبكي من دون أن يعلمه أحد ويقول له هذه أمك إذا ابتعدت عنك تبكي. كل مولود يولد على الفطرة، لاحظوا الفطرة هي المعرفة الكاملة التي تنطلق من القلب من النية، تأملوا العبارة، الشغل في القلب العمل في القلب، من هنا تنطلق النية. إذا كانت النية صحيحة والفطرة سليمة، كان قول الإنسان وفكر الإنسان وفعل الإنسان وعمل الإنسان وصنيع الإنسان كله يؤدي إلى الغاية وإلى الهدف. الآن أضرب لكم مثال، لاحظوه جيدا، كيف بعض الناس في وسط الطريق يتراجعون عن الهدف، ما يواصلون الطريق، كيف بعض الناس قريب أن يصل إلى الهدف ينتكس على عقبيه ويرجع. لماذا؟ شوف المسألة وين. أنت عندما تنظر إلى أي شيء، إذا نظرت إلى الأشياء أمامك من دون أن تتحقق منها، ذهنك يلتقط الصورة في الخاطر، تبقى الصورة في الخاطر، هذه شجرة صورتها في الخاطر. لكن إذا علمت أنها شجرة تفاح، انتقلت الصورة إلى تصديق العقل. لاحظوا الدقة. فإذا وصلت الصورة إلى المرحلة الثانية، العقل وتصديق العقل، جاءت المرحلة الثالثة، مرحلة المعرفة الوجدانية، أنه هذا الشيء أنا أحبه أم لا. إذا كنت أحبه، موقفي يجب أن يليق بالحب ويتناسب مع الحب، وإذا كنت أكرهه، موقفي يجب أن يكون متناسب ويليق مع الكره والبغض لهذا الشيء. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة التحرك. أنت أحببت هذا، اتحرك إليه. أكرهت هذا، أبغضته، ابتعد عنه. إذا بقي الإنسان في موقفه، لم يتحرك إلى الذي يحبه ولم يجتنب الذي يبغضه، سقطت الفطرة بالكامل وخسر الإنسان الدنيا والآخرة. مثال آخر أضرب لكم، لاحظوا المثال، بارك الله فيكم، كلكم تحفظون هذا المثال الذي ألقيه عليكم، بارك الله فيكم، لأنكم خريجوا مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، خريجوا مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول إن منبري على ترعة من ترع الجنة. هذا المنبر ترعة يعني نهر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول هذا المنبر على نهر من أنهر الجنة. فأنت تجلس الآن على نهر، أينما تكون، حتى إذا كنت خارج المجلس، أنت تجلس على نهر من أنهر الجنة. لاحظ. فلذلك أقول هذا المثال تحفظونه كلكم لأنكم خريجوا هذه المدرسة. تأملوا جيدا، الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج من مكة كان معه 10,000 مع الحسين. المثال نفسه، انتبهوا له. في الطريق لما خطب الإمام الحسين في هؤلاء وبين لهم، قال كأني أولا خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. بعدين قال لهم كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات، يعني الذئاب. الذئاب ما تعدو على لحوم الأنبياء وأبناء الأنبياء، إنما الحسين يصف هؤلاء الذين خرجوا لقتاله بأنهم ذئاب. تأملوا العبارة. فلما سمع الناس أن الإمام الحسين سلام الله عليه خرج للشهادة وللقتل، هؤلاء 10,000 تقلص عددهم في سويعات إلى 5,000. قولهم تراجعوا، تنسون صورتهم في الكوفة، كان عددهم كم؟ 20,000 مع مسلم، في بعض الروايات كان عددهم 30,000. فلما وقف مسلم يصلي التفت إلى ورائه، وجد صفا واحدا فقط من 30,000. هذا الوضع يقتضي منا أن نتأمل أحبتي، أين نحن؟ وماذا نريد أن نقول؟ وماذا نريد أن نعمل؟ وما هي النتيجة؟ وما هي الغاية؟ وما هو الطريق الواضح للوصول إلى الغاية؟ كل ذلك يجب أن نلتفت إليه. تحرك الإمام الحسين سلام الله عليه ومعه 5000. الآن لاحظوا، تذكرون الصورة اللي ضربتكم إياها مثال الآن، تنظر إلى شجرة التفاح، تذكروها؟ الآن تأملوا. قال أحد أصحاب الإمام الحسين: أني أنظر إلى نخيل يتحرك نحونا بالصحراء. إذن هذه الصورة، صورة النخيل، صارت بالذهن، لكن ما في تحقيق وتصديق عقلي لها. فقال آخر من أصحاب الحسين، قال: ليس في هذه البقعة من الأرض نخيل ولا أشجار. قال ثالث: أبا عبد الله، إني أنظر إلى رؤوس الرماح ورؤوس الخيل تتقدم نحونا. كذلك الآن الصورة في الذهن، خيل ورماح ورجال، لكنك ما تعرف جاءوا لنصرة الحسين أو لقتل الحسين. فأنت الآن بالمرحلة الأولى، مرحلة أنك تنظر إلى هذه الخيل والرماح أقبلت إلى الحسين، حتى إذا قربوا مع قائدهم الحر ابن يزيد الرياحي، عرفوا أنفسهم أنهم من قبل عبيد الله بن زياد طاغية العراق بأمر من يزيد الفسق والفجور، خرجنا لقتال الحسين لمحاصرة الحسين، لم نؤمر بقتالك يا أبا عبد الله، لكننا نريد أن نأخذك إلى الكوفة أسيرا حتى نسلمك بيد الأمير بن زياد. الآن لاحظوا، الآن بعد هذا الموقف وين صارت المرحلة؟ المرحلة الثانية مرحلة العقل وتصديق العقل. فمعناه هؤلاء أعداء وحاصروا الإمام الحسين. الطريقة الطبيعية أنه تنتقل إلى المرحلة الثالثة هي مرحلة المعرفة الوجدانية. الإمام الحسين في القلوب موجود، وهؤلاء خرجوا لقتاله، فمعناه يجب أن نقف مع الحسين وندافع عنه، وما نترك الحسين، لأنه وديعة الله ووديعة رسول الله وريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وإمام المسلمين، الإمام العابد الزاهد بأبي وأمي. الآن انظروا إلى 5000 اللي كانوا موجودين، في لحظات تسلل منهم 3000 تركوا الحسين، في لحظات، فبقي قرابة 2000 رجل مع الحسين. هذه ملاحظية ولا ما ملاحظية؟ تحتاج دراسة ولا ما تحتاج إلى دراسة؟ لماذا خرجتم مع الحسين من مكة؟ ولماذا تركتموه وحيدا؟ لماذا؟ هل أنتم تريدون أن تصلوا إلى الهدف وإلى الغاية؟ فلماذا نكستم على أعقابكم؟ تأمل العبارة، تراجعوا عن الحسين، معه 2000 أو 1000 رجل. الحر تكلم مع الحسين وقال له: سيدي صلي بنا، نحن نصلي معك. حسين قال له: إن أحببت أن تصلي بأصحابك وأنا أصلي بأصحابي. قال: لا، أنت تصلي ونحن نصلي معك. أول موقف من الحر يبين أن المعدن طاهر طيب، يبين أنه سيصل وسوف يصل إلى الغاية والهدف، رغم أنه خرج لقتال الحسين ولمحاصرة الحسين. فصلى بهم الإمام الحسين، قام علي الأكبر أذن بأبي أمي وصلى الإمام الحسين. فرغ الإمام الحسين من صلاته، انتهى الأمر. لا، أتأملوا العبارة، قام الحر يحاصر الحسين ويضيق عليه. شنو معنى يضيق عليه؟ الإمام الحسين معه عائلة، معه نساء، معه أطفال صغار في الصحراء. الإمام الحسين قام بعمل الآن، سقاهم ماء، هؤلاء كلهم كانوا عطاشة، سقاهم ماء. بدأ الحر يحاصر الحسين، يضيق عليه، يجعجع به. الإمام الحسين قال: ما تريد أن تصنع ثكلتك أمك؟ قال: لو أن أحدا من العرب قالها غيرك وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه، ولكن لا سبيل لي إلى ذكر أمك وأنت ابن فاطمة الزهراء. ودام أمك فاطمة أنا ما أقول ثكلتك أمك، عمت عيني إذا أقول لك ثكلتك أمك يا أبا عبد الله. شوف شوف، في هذه اللحظة يشهد الله من خلال المطالعة والدراسة اللي تدرسها، في هذه اللحظة الله تبارك وتعالى قبل منه هذا الموقف الذي احترم فيه فاطمة الزهراء وأظهر احتراما لمقام الزهراء، جعله الله من أصحاب الحسين في لحظة واحدة، جعله الله من أصحاب الحسين. الآن سار الإمام الحسين ومشى والحر معه، وهؤلاء الألفين اللي مع الحسين يتسللون لواذا 20-20 40-40. اسمعوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أنت عندك استقامة إلى آخر لحظة يجب أن تصل إليها. صاروا يتسللون 20-20 10-10 30-30 40-40، لا إله إلا الله، إلى أن وصل الإمام الحسين إلى كربلاء. نزل يوم الثاني من محرم الحرام سنة 61 للهجرة، وكان نزوله بأبي أم يوم الخميس، كان نزوله يوم الخميس لأن محرم بدأ الأربعاء. فأول ليلة جمعة للإمام الحسين في كربلاء، وليلة عاشوراء كانت ليلة الجمعة، ومقتل الحسين يوم الجمعة. فأول نزوله كان ليلة الجمعة، ومقتله كان صبيحة يوم الجمعة. تأملوا، هو الحسين يذكر هذا التاريخ، تأملوا، هو سيد الشهداء يذكره، يقول خرجت من مكة يوم التروية 8 من ذي الحجة يوم الثلاثاء. الحسين يكتب في كتابه لأهل البصرة حتى تفهم هذا المعنى وتلاحظه، ودائما ذي الحجة شهر 29 يوم، فآخر ثلاثاء ذي الحجة 29 يوم، أول محرم الأربعاء عاشوراء الجمعة. الآن لاحظوا، إلى يوم العاشر هؤلاء اللي كان عددهم 2000 رجل تسللوا وتركوا الإمام الحسين، لم يبق منهم سوى 72 من أهل بيته. الآن لاحظتوا أحبتي، هؤلاء ما نصروا الحق. لماذا؟ لأن هناك خللا في أعماقهم، خلل موجود في نياتهم، خلل موجود في قلوبهم. لذلك القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة، يريد منا أن نعرف الحق، نعرف أهل الحق، نتمسك بهم، ثم نواصل المسيرة إلى النهاية. لكن كيف نواصل المسيرة؟ اسمع القرآن ماذا يقول لنا، شوف القرآن كيف يقول. الدخول، الأشياء يتداخل بعضها مع بعض، والكلمات وكل شيء، لكن هناك دخول في البيوت ودخول في القلوب. هذا المعنى جدا عميق أحبتي. واحد يدخل بيت، القرآن يأتي يقول لك يجب أن تستأنس وتسلم على أهل البيت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في آية أخرى، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يؤدبنا القرآن على أننا نقف على بيوت الناس ونسلم ونستأذن قبل الدخول. هذه بيوت الناس العامة، بيوت سائر الناس. فإذا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى بيته، وبيت النبي يتحدث القرآن عنه يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، وهذا البيت لفاطمة الزهراء وعلي أمير المؤمنين، تلاحظ الرسول بعظمته يقف على باب دار فاطمة الزهراء ويستأذن بالدخول. جبرائيل ما نزل مرة إلا واستأذن بالدخول. تأملوا العبارة، هذا الدخول على هذه البيوت كيف يربينا القرآن الكريم. لكن هناك دخول على القلوب، في القلوب، هذا يحتاج أنك تستأذن من صاحب اللي يدخل بقلبك أو أنت تدخل في قلبه. الإذن هو هذا، الإذن هو الحب، المودة والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يأتي القرآن ويبين لك هذه الحقيقة، يقول واعلموا أن فيكم رسول الله. شوف الدخول في القلوب وفي البيوت التي أذن الله أن ترفع، وكيف مواصلة المسيرة إلى النهاية إلى الهدف، عدم النكوص وعدم الارتداد على الأعقاب. لأن القرآن يحدثنا يقول في ناس كثيرون هؤلاء ارتدوا وانقلبوا على أعقابهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لاحظوا هذا المعنى الدقيق، واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه قضية كبيرة أحبتي، الرسول وجوده إلى الآن موجود، لأن الموت ما يقطع رسول الله عنا. لأن الله تبارك وتعالى في القرآن يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الشاهد يعني الحاضر، معنى أن هناك حضورا لرسول الله في كل لحظة. ولذلك أنت تسلم عليه في صلاتك تقول السلام عليك أيها النبي، يعني حاضر يسمع صوتك، وهذا السلام رده واجب. إذا كان السلام من غير الفريضة رده واجب، فكيف إذا انطلق سلام منك لرسول الله صلى الله عليه وآله من الفريضة من الصلاة؟ قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يجاوبك الرسول. كم مليار من المسلمين في العالم، كم مليون من المسلمين في العالم في كل يوم يسلم على رسول الله، الرسول يجيبه. واعلموا أن فيكم رسول الله، هو مصدر الرحمة، الله تبارك وتعالى جعله رحمة للعالمين مع أهل بيته. كيف تأخذ هذه الرحمة؟ كيف تنتقل بها من مكان إلى مكان؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم. الرسول يطيع؟ هذا شيء مستحيل، لأن الإطاعة والطاعة دائما من الأدنى إلى الأعلى. أنت تطيع الأعلى منك، ما تطيع الأدنى منك، فكيف الرسول يطيعنا؟ يبين لك هذه الحقيقة للفت الأنظار. شوف أحيانا الخطاب عندما يأتي في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبين حالة في النفس تحتاج إلى هزة قوية عميقة حتى الكسل والإحباط والقلق والغفلة يبتعد عنها الإنسان، يبتعد عنها. مثل الرسول صلى الله عليه وآله لما يتحدث عن الإمام الحسين سلام الله عليه، الآن ممكن يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، لكن يريد أن يلفت بعض النفوس اللي في غفلة، بعض القلوب في غفلة، بعض العيون التي هي في حجاب، تأمل العبارة. فيقول لهم أيها الناس إن للحسين بن علي فضائل ليست لأحد حتى ليست لي أنا. فكلهم تطلعوا عليه، يا رسول الله حسين له فضائل أنت ما إلك من عندها شيء؟ الآن إذا واحد يسمعها يقول هذا غلو، لكن انتبهوا لرسول الله ماذا يتحدث. قال نعم حسين عنده فضائل وخصائص أنا ما موجودة عندي. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال إن للحسين أما مثل فاطمة الزهراء وأنا أمي ليست مثل فاطمة الزهراء. تأملوا العبارة، أنا أمي آمنة بنت وهب، فهل تصل آمنة إلى مستوى فاطمة؟ شوف هذا ما يعني أن الحسين أفضل من النبي، لا، يبين لك حقيقة الحسين، انتبه إلها. قال وإن للحسين أبا مثل علي بن أبي طالب وأنا أبي ليس مثل علي بن أبي طالب، أنا أبوي عبد الله بن عبد المطلب، فما يوصل إلى مستوى علي بن أبي طالب. بعد ذلك فاجأهم، قال وإن للحسين جدا كرسول الله وأنا جدي ليس كرسول الله. شوف شوف المعنى، كل ذوق والله. يعني بعض الناس مع الأسف يسمع أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، تبعد الإنسان عن الحق وتبعد الإنسان عن الواقع. الآن يبين هنا وإن واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، كنتم تتعبون والله تبارك وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني على نفعكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن الله الآن ضع يدك على قلبك يا نور عيوني، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، شوف الرحمة، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كيف حبب الإيمان إلى قلوبنا؟ وأين هو الإيمان أحبتي؟ أنت عندما تسمع القرآن يتحدث، القرآن ما يؤمن بنظرية فارغة ليس لها واقع وليس لها حقيقة، لا، النظرية اللي موجودة لازم يكون لها واقع وحقيقة. الإيمان يجب أن يكون هناك من يمثل الإيمان، مثال الإيمان، تجسيد حي للإيمان. هذا الإيمان يتعمق في قلوبكم وزينه الله تبارك وتعالى لكم بأسباب. الآن نرجع إليه. من الأسباب اللي موجودة في الإيمان أن الإيمان ينطلق من القلب، لكن وين ينتشر؟ على جوارح الإنسان. العين لها حصة وسهم من الإيمان، الأذن لها حصة وسهم من الإيمان. اقرأوا هذا في كتاب الكافي، لاحظوا الإمام الصادق سلام الله عليه كيف يتحدث. اللسان له حصة وسهم من الإيمان، اليد كذلك. تأملوا، الإيمان ينطلق من القلب. إذا حفظنا حصص الإيمان وأسهم الإيمان، هذه السهام كل واحد سهم، إذا حفظناها في العين تزين الإيمان في قلوبنا وتعمق الإيمان. يعني إذا حفظت عيني أنا من الحرام وأعطيتها حقها من الإيمان، صارت العين تبكي من خشية الله، وتبكي لرسول الله، وتبكي لمصاب أهل البيت، وتبكي لمصاب الحسين. وإذا القطرة الواحدة من الدمع تطفئ جهنم، لو نزلت على جهنم لأطفأتها. اتأمل العبارة، لكل شيء كيل ووزن إلا الدمعة على الحسين، أو الدمعة من خشية الله. والذي يبكي على الحسين يخشى الله تبارك وتعالى، شيء طبيعي هذا. الأذن كذلك، أعطيها الحق. اللسان هل فيه غيبة ونميمة وبهتان وكذب؟ أعوذ بالله، هذا يأثر على القلب، يأثر على القلب. لذلك شوف الإنسان الذي لا يحفظ لسانه يكون إيمانه ضعيفا مهزوزا. كذلك بقية الأمور، هذه في النفس. بعد ذلك تنطلق إلى العائلة، كيف تعيش مع عائلتك؟ كيف تتعامل مع زوجتك وبناتك وأولادك؟ هذه كلها لها علاقة بالإيمان. شوف، هل تهتم بتزويج أبنائك وبناتك؟ هل تسأل الله أن يختار لهن ويختار لهم أزواج صالحين؟ هل إذا كانت عندك بنت صالحة للزواج وجاءك من ترضى دينه وخلقه؟ تأملوا هذه العبارة، أنا عندما أقول هالكلمة أحس بقلبي هكذا. تأملوا العبارة، من ترضون دينه وخلقه، يعني إذا ما عنده دين وأخلاق وعنده أموال، ما قيمة الأموال؟ أموال لها قيمة؟ الآن لما تسأل هذا جاء يخطب هذه الفتاة، كم يملك من المال؟ عنده وظيفة؟ راتب الشهري كم؟ سيارة عنده آخر موديل ولا لا؟ كل هذه الأمور اللي احنا عقدناها، سبحان الله، عقدنا موضوع الزواج الذي هو من أبسط الأمور وأسهل الأشياء في الحياة، عقدناه وعقدناه. والآن دولة عربية واحدة ما أذكر اسمها احتراما لها، فمزون فيها قرابة 10 ملايين فتاة جزاها وفاتها قطار الزواج. ما أقول الاسم اللي عليها الفتاة أيضا احتراما لمشاعر الفتيات، ملتفت كيف؟ 10 ملايين هؤلاء فتيات صالحات للزواج، لكن قطار الزواج فاتهن. لماذا؟ لهذه الأسباب. الأراضي واسعة عندنا، أزمة سكن. أنت الشاب تتزوج، كيف أتزوج؟ أريد غرفة ما عندي. ذاك اليوم معلمة تكتب لي رسالة من العراق، تقول شيخنا صار لي أكثر من 20 سنة أنا أريد أن أتزوج هذا إنسان مؤمن طاهر لكن ما عندنا مكان يؤوينا، فماذا نصنع؟ ما يكفينا لا الراتب ولا الكذا ولا شوف المسألة كيف. أبسط الأمور حل مشكلة السكن، راجع الاقتصاد الإسلامي، انظروا إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في دولته في حكومته يقول ليس في العالم الإسلامي اليوم أحد إلا وله سقف يظله يعني بيت، وله طعام يأكله، وله ثوب يلبسه، وله ماء يشربه، لأن توفير الماء أيضا مهمة. هذه اقرأوا في كتاب الغارات للثقفي، لاحظوا هناك علي بن أبي طالب سلام الله عليه يبين أنه في حكومته هذه 5 سنوات، هاي الحكومة هذه الفترة التي كانت عاصفة بالأحداث، أصحاب الجمل في البصرة وأصحاب معاوية في الشام في صفين والخوارج في النهروان، 3 حروب أو 3 حروب كانت تدور رحاها، ممكن تقول 3 أو 3 بالنسبة للحرب تدور رحاها في العالم الإسلامي. وأمير المؤمنين حتى أنه لم يعلن حالة الطوارئ، احنا اليوم أقل شيء يصير في البلاد تشوف حالة الطوارئ أعلنت. علي بن أبي طالب سلام الله عليه مع وجود 3 ألوان من الحروب في البصرة الناكثون بقيادة طلحة والزبير ومن سار عليهم، وفي الشام القاسطون بقيادة معاوية، وفي النهروان المارقون الذين مرقوا من الدين. ملتفت كيف؟ كانوا يصلون يقرؤون القرآن المارقين. لذلك قضية علي بن أبي طالب قضية تأويل مهمة، لتغربلن غربلة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أناسا كفر مشركين، لكن هنا النفاق شوفه يحمل القرآن وهو ضد القرآن، لاحظ كيف. وإلا ذولا أصحاب النهروان 10,000 كلهم بكلمة واحدة يقولون للإمام علي أعلن توبتك إلى الله. قال ويحكم أعلن توبتي، أنا لم أعص الله طرفة عين بعد هذا الجهاد مع رسول الله وبعد هذا البلاء الذي أبليت فيه بلاء حسنا، الآن أبين لكم أني أنا مذنب وعاصي. وصار يقاتلهم، صار يخطب معهم تعالوا أبدا. طلعوا إلى الرقة هاي في سوريا على الفرات، طلعوا إلى الرقة، الإمام سلام الله عليه خرج بأصحابه فاستقبله رجل، قال سيدي يا أمير المؤمنين أخبرك، قال ما وراءك ما عندك، قال سيدي القوم عبروا الفرات صاروا بالجانب الثاني فقتالك لهم راح يكون صعب، قال والله لم يعبر الفرات ولن يعبر الفرات. عجيب، هذا رجل يمشي مع الإمام علي يقول أنا عندي حالة شك، لما سمعت هذا يتكلم هالكلمة قلت الآن وصلت إلى الحل، إذا عبروا الفرات أترك علي بن أبي طالب ودينه بعد ما إلي شغل فيه، ووالله إذا كلام علي بن أبي طالب صحيح وأنهم لم يعبروا الفرات لأقتلن نفسي تحت أقدام علي بن أبي طالب. بينه وبين نفسه، هذا بينه وبين نفسه خلص. ما هو الإمام يمشي وتعلمون بهذا الشيء، يمشي في سكك الكوفة وشوارعها قبيل الفجر طالع حتى يصلي في المسجد. كميل بن زياد هذا صاحب الدعاء المعروف من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه يقول أنا أمشي مع الإمام خلفه، فمررنا ببيت، أقول القصة معروفة لديكم بس في لكن فيها معنى دقيق جدا اتأملوا، يقول مررنا ببيت ينبعث منه صوت حزين، واحد يقرأ قرآن يقرأ أمن هو قانت آناء الليل. كميل يقول أنا في قلبي قال سبحان الله شلون إنسان هذا كم هو مؤمن في نفسه، يقول ما قلت ما أظهرت الصوت، وإذا أمير المؤمنين أمامي يبعد عني أمتار وأنا أمشي خلفه يخاطبني يقول يا كميل لا تغرنك طنطنة الرجل إنه من أصحاب النار. فالإمام سلام الله عليه جاء جاءه رجل آخر قال سيدي القوم عبروا الفرات 10,000 عددهم ذول الخوارج. الإمام قال لن يعبروا الفرات مستحيل، لأن مصارعهم دون النطفة، النطفة يعني نهر الفرات، قال مصارعهم محددة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدد مكانهم بذاك المكان، يكونون دون الفرات ما يعبرون الفرات. يقول إلى أن وصلنا، هذا الرجل يقول وصلنا وإذا القوم دون الفرات، لم يعبر الفرات أبدا، ما عبرين الفرات نهائيا. صعد الإمام سلام الله عليه يخطب، وإذا عمرو بن حريث وسبعة وستة معه هو سابعهم يمرون بالصحراء يجلسون يقصفون ويأكلون ويتحدثون ويمرحون، يقولون حتى نلحق بعلي، مجموعة من المنافقين. فيقوم عمرو بن حريث يرى ضبا، شايف الضب مثل ابن عرس، مثل السنجاب، هذا الحيوان الحلو الجميل، شايف عيونه خضر وشعر راسه لطيف كذا، أخذه هذا بيدي عمرو بن حريث، مسكه وإجى يقهقه ويضحك عند أصحابه ذول الستة وهو سابعهم، قال تعالوا تعالوا هذا إمامكم فبايعوه، ليش تبايعون على ابن أبي طالب، ويضحكون على الإمام علي بالصحراء. قالوا كيف نبايعه، قال أنا أمد يده وأنت بايعه، هذا ضب. فكلهم فتح عمرو بن حريث يده هكذا، هؤلاء بايعوه، نبايعك يا إمامنا الشكل على هذا الضب مسكين، لو يعرفهم يضحك على عقولهم. أي والله، لأنه يسبح الله ويقدسه، لكن الإنسان مشكلة الإنسان التعس، لا إله إلا الله، العاثر الحظ. ثم تركوه رجع إلى بيته. الآن دخل عمرو بن حريث في مسجد الرقة، الإمام أمير المؤمنين على المنبر يخطب، يوم الجمعة كان، وعمر بن حريث دخل هو وأصحابه ستة وهو السابع. الإمام سلام الله عليه بمجرد أن وقع بصره على عمرو بن حريث قال أيها الناس، الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم والذي نفس علي بيده ليحشر 7 نفر وإمامهم ضب. عمرو بن حريث وقع، قال علي بن أبي طالب رآنا ونحن في الصحراء، لأنك ما تعرف من هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخفى عليه خافية، رب العالمين أعطاهم قدرات وطاقات، لأن هذا إمام، لما يكون إمام يعني يجب أن يعرف كل شيء، وإلا كيف الله يأمرك بطاعة إنسان لا يعرف كل شيء. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقف الإمام يخطب، أنتوا 10,000 تعالوا إلى الحق، مستحيل. هذا شفتوا المسيرة كيف انتقصوا على رؤوسهم انتكاسة. بعد ذلك لما يئس الإمام منهم وهؤلاء ما عندهم إلا الحرب، كفت إلى أصحابه قال احملوا عليهم، خطب قال احملوا عليهم، فوالله لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10. من يستطيع أن يحدد مصير ومسير حرب طاحنة في الصحراء على نهر الفرات في الرقة؟ الإمام علي سلام الله عليه في خطابه، وهذا النص موجود في نهج البلاغة اقرأوه، قال والله احملوا عليهم والذي نفس علي بيده لا يقتل منكم، أنتم أصحابي لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10. وبالفعل بدأت الحرب ساعات وانتهت، بالفعل هرب منهم 9 وقتل من أصحاب علي 9. يقول كميل وإذا الإمام يمشي بين القتلى وأنا معه، فمررنا على رجل تسفي الرياح عليه قتيل. الإمام التفت إلي قال يا كميل، قلت نعم سيدي، قال أمن هو قانت آناء الليل، تذكر لما كنا في الكوفة وسمعت الصوت الحزين، هذا صاحبك اللي كان يقرأ قرآن. يقول أنا قلت يا مولاي لا إله إلا الله، هذا نفسه، قال هذا نفسه اللي كان يقرأ قرآن، لأنه على ضلال، فماذا ينفعك القرآن وأنت ضال عن إمامك وعن الحق وعن الصراط المستقيم؟ كيف ينفعك القرآن؟ لو كان القرآن وحده ينفع لنفع الخوارج. كل المسلمين في العالم يعلمون أن الخوارج كانوا يحفظون القرآن، كانوا يحفظون القرآن، وما يوجد واحد من المسلمين يحترم الخوارج. حتى أريحك حبيبي، لا تنسى، يعني فيهم يحترمون معاوية أنه مجتهد وأخطأ، يحترمون أصحاب الجمل يحكون عنهم أنهم تابوا إلى الله، يعني هذه موجودة. كما قال الشيخ المفيد وهذا صاعد على المنبر يخطب، ابن جعل قاضي قضاة بغداد، وقال هذه الكلمة، قال هذه الكلمة حسن العاقبة لمن؟ فسأله رجل عن آية الغدير وآية الغار، لماذا أنت تترك حديث الغدير وتركز على آية الغار؟ قال له يا بني أن حديث الغدير رواية وآية الغار دراية، والرواية لا تقوم مقام الدراية. يقول للشيخ المفيد، هذا علم، علم كان عمره 10 سنوات الشيخ المفيد في ذلك المجلس، شبابنا اعرفوا علماء الإسلام، اعرفوا هؤلاء العلماء الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله، من مدرسة أمير المؤمنين، من مدرسة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، من مدرسة الإمام الحسن صاحب هذه الذكرى، ومن مدرسة الإمام الحسين، وأنت تمشي إلى الصادق الباقر والصادق والكاظم إلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. أعرف هؤلاء، من هو الشيخ المفيد الذي يبعث له رسالة؟ الإمام الحجة سلام الله عليه يبعث رسالة إلى الشيخ المفيد، إلى الأخ الرشيد السديد، إلى المدافع عنا بيده ولسانه وقلبه. وين يصل هذا الشيخ المفيد؟ إلى أي مرحلة؟ فابن جعل قاضي قضاة بغداد يقول، يرد على ذلك الرجل الذي هو من أهل البصرة، يقول له إن حديث الغدير رواية وآية الغار دراية، والرواية لا تقوم مقام الدراية، هذه رواية وهذه دراية. فالشيخ المفيد رفع يده، ابن جعل قال نعم بني ما عندك؟ قال أجبني أيها الشيخ، أخبرني عن الذي يخرج على إمام زمانه ويقاتله، ما حكمه عندك أنت في مدرستك؟ قال الذي يقاتل إمام زمانه كافر. قال فما تقول في طلحة والزبير؟ نخليها على طلحة والزبير، ذول في البصرة أصحاب الجمل، نخليها الشكل أهون حتى الناس يرتاحون إلها. قال ما تقول عن طلحة والزبير الذين خرجا لقتال علي بن أبي طالب يوم الجمل؟ قال أجل يا بني صحيح، ولكنهما تابا إلى الله. فقال له الشيخ المفيد يا ابن جعل، قتالهم وخروجهم لحرب الإمام علي دراية، وتوبتهم كلهم يعني وتوبتهم رواية، والرواية لا تقوم مقام الدراية. أنت قبل لحظة قلت هذا الكلام. فنزل من المنبر وأخذ الشيخ المفيد بيده، اقرأوا في حياة الشيخ المفيد هذا الشيء، وأجلسه على المنبر، قال أقسم بالله العظيم ما دام أنت في المجلس أنا ما أتكلم، فضل اصعد، اصعد هنا. بعد ذلك كتب رسالة لمعلم الشيخ المفيد يقول له أن هذا الإنسان أوقفني وما استطعت أن أجيبه، لأن حجته بالغة، حجة قوية عنده، هكذا كلمني، أي دراسة يدرسها هذا؟ فأجابه أستاذه بكلمات تشير إلى أن الشيخ المفيد في مدرسة أهل البيت. نعم، الشيخ المفيد نائم قيلولة قبيل أذان الظهر، لأنه متهجد في الليل، كان لا ينام من الليل إلا هجعة، ويقوم يكتب أو يقرأ أو يصلي أو يستغفر أو يقرأ القرآن، هذه حياته. فنائم قيلولة رأى في منامه، رأى فاطمة الزهراء سلام الله عليها تدخل وبيدها الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فتقول للشيخ المفيد شيخنا المفيد علم ولدي هذين الفقه. الشيخ المفيد استيقظ من النوم وهو متعجب. فاطمة الزهراء تقول لعلم الحسن والحسين الفقه، فبقي متحير لا يهتدي إلى تفسير لهذا الحلم والمنام. يقول بينما هو كذلك وإذا بفاطمة بنت الناصر أم الشريف الرضي والشريف المرتضى، بيدها الشريف الرضي والمرتضى وهما طفلان صغيران، دخلت عليه بحجابها في نفس المكان وحولها الحشم والجواري، سلمت عليه. اسمها فاطمة بنت الناصر صاحب الديلم، هذا الزعيم الكبير. وإذا بها تقول شيخنا المفيد علم ولدي هذين الفقه. فصار يبكي الشيخ، قال أنا الآن رأيت فاطمة الزهراء دخلت علي. أنت اسمعوا، هذه المرأة اللي هي فاطمة بنت الناصر إلى أي درجة وصلت حتى تمثلها فاطمة الزهراء عند الشيخ المفيد. شوفوا شوفوا المسألة وين، المعرفة عندما تصل إلى هذا المستوى. واعلموا أن فيكم رسول الله. شوف هذه كلها أخذها أمامك. الذين لم يصلوا إلى الهدف ووقفوا في الطريق وانتكسوا ورجعوا، هؤلاء نتبرأ إلى الله منهم. أحبابي، اسألوا الله حسن العاقبة، اسألوا الله المسير، المسير إلى الطريق الصحيح. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن تزيين الإيمان بالقلوب يعتمد على العمل الصالح، أنك تشترك بعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في القلوب. هذا الدخول على القلوب غير الدخول في البيوت. اسمع المسألة كيف تكون. واحد يفكر، أو أنا من أول محرم لعله بين كل 4-5 ليالي أشير هذه الإشارة، رغم الموضوع يختلف، لكن الإشارة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحبتي، نحن ما نملك شيء في هذه الدنيا إلا ولاية رب العالمين والرسول وأهل البيت، اللي هي تقوم على العمل الصالح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إشارة نصف دقيقة اسمعوها. تعلمون الخطباء بالعالم، مطلق العالم، ما أقول العالم الإسلامي، الخطباء والأنترنت ومواقع الأنترنت بالملايين انتم شايفيها الآن، ملاحظين هذا الشيء ولا ما ملاحظين؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول ترى كل خطيب منهم مصقع يصعد المنبر ويهيئ الناس للباطل. فأين أنتم أحبابي شباب؟ ما فيكم شباب على مستوى المسؤولية. يقول أنا أفرغ نفسي للمنبر وللقلم وللبيان وللعلم وللدراسة حتى أخدم أهل البيت في هذا العصر، عصر الظهور، رجال ونساء، شباب ليس فقط من البنين حتى من البنات. لأن قافلة الإمام الحسين وأصحاب الحسين كان فيهم فاطمة بنت الحسين، فاطمة الكبرى، كان فيهم فاطمة الصغرى اللي ألقت خطاب في الكوفة، وفاطمة الكبرى وزينب سلام الله عليها وأم كلثوم، هالنساء اللواتي كنا مع الحسين خطيبات المجالس. الزهراء سلام الله عليها تلك الخطيبة العظيمة التي دخلت في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله لتلقي خطبتها وخطابها. بمجرد أن جلست، وما أدري أنا أسألكم، ألقت خطابها بعد ما كسروا ضلعها ولا قبل كسر الضلع؟ بحياتك أنت فكر وجاوبني، ها جاوبني. لما وقفت الزهراء كان ضلعها مكسور وتخطب، لما كسروا ضلعها ما كانت تستطيع أن تتكلم. حبيبي هذا الخطاب قبل كسر الضلع، لما كسروا ضلعها وهي شابة عمرها 18 سنة، حرارة الشباب وحرارة الألم وحرارة كسر الضلع وحرارة إسقاط الجنين، هذه كلها أقعدتها في البيت. لما تريد تصلي ما تقدر تحضر السجادة للمصلاة، تقول لي فضة فضة، فتاة جارية عمرها 20 سنة، تقول لها يا فضة فرشي لي المصلى، تقول لها يا فضة فرشي لي وسط الدار، لأن ما كانت تستطيع حتى على حمل، ما كانت تستطيع أن تحمل وسادة بيدها، وكانت تخفي هذا عن أمير المؤمنين. شوف هذه أكبر من الألم، أنه ما تخلي هذا. هذا طبعا شيء خاص، هذا الكلام هذا في بحث، هي بعلمها حجبت هذا العلم عن أمير المؤمنين سلام. لو أراد أن يعلم لعلم، ولكن الزهراء روحي فداها ما أرادته أن يعرف ذلك. لذلك الإمام الحسن، هذا مجلس الإمام الحسن أحبابي، يبكي بعد وفاة أمه الزهراء، بعد دفنها، بعد ذلك يقول له أمير المؤمنين: ولدي حسن، أخشى عليك أن تموت من البكاء. قال: والله يا أبا، لو رأيت أنت الذي أنا رأيته لبكيت أكثر مني. قال: ولدي حسن، ماذا رأيت؟ أنا عزيز عليكم، خصوصا أنتم السادة أبناء الزهراء بالمجلس. قال: أبا، لما رجعت أمي من المسجد وبيدها كتاب فدك، لحقها فلان وفلان وفلان وابن عوف وقنفذ ومولاه، وضربوها على قارعة الطريق. الإمام صار يبكي. الإمام الحسن أقسم بالله قال: أبا، رأيت القرط نقفت من أذن أم فاطمة. نعم، خلي يسمعون اللي يحاولون يلمعون بعض الأسماء وبعض الوجوه القبيحة، يحاولون يلمعوها، ما تتلمع. الشوكة ما تتحول إلى وردة، والحنظل ما يتحول إلى عسل، والرذيلة ما تتحول إلى فضيلة أبدا. هذا اعتداء وقع على فاطمة الزهراء، والمسلمون كلهم مطالبون أن يقفوا مع الزهراء، وإلا صدقوني الرسول لا ينظر إلى من لا يدافع عن الزهراء ويقف بعيدا عنها، أو يبرر الأمور يبررها. هاي الأمور التي حصلت، وكلنا نعلم كيف جلست بأبي وأمي، وأن تأن أجهش القوم لها في البكاء. هي تقول لهم: وأنتم بمرأ مني ومسمع ومنتدى ومجمع، ما تسمعون الصيحة؟ ما تثيركم الصرخة؟ الزهراء تقول: أين أنتم يا حضنة الإسلام وأعضاد الملة؟ اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول حقا عودا وبدوا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذار، مائلا عن مدرجة المشركين. هذا علي بن أبي طالب ورسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم بالعمل الصالح، بالمسير إلى الهدف، بالإصرار على المضي حتى تصل، حتى تصل. قال: هكذا كان الإنسان المؤمن ينطلق. فأحبتي، اليوم إن شاء الله أتحدث في الليالي القادمة معكم، يجب أن تهيئوا أنفسكم أنتم الشباب لاستلام هذا المنبر، واستلام هذا القلم الذي صارت الأقلام الآن بأيدي أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء أهل البيت. صارت المنابر أكثرها ما لها علاقة برسول الله، ليس لها علاقة بسيرته ولا بسنته، وإلا أي منبر يذكر الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب؟ أي منبر يذكر أهل البيت وفضائل أهل البيت؟ أيها الخطباء، يا من تصعدون على المنابر وتتحدثون، خافوا من الله. إن جيلا كاملا الآن، هذا الجيل لا يعرف شيء عن أهل البيت، والسبب أنتم، لأنكم صرتم تعرضون صور ملمعة لأعداء الإسلام وللشجرة الملعونة في القرآن لبني أمية، وتتركون أهل الحق، تتركون أهل البيت، تتركون الإمام الحسين سلام الله عليه. أنا أسأل هذا الدكتور في لندن، إن شاء الله يسمع صوتي، أقول له لماذا نحن عندنا هنا مجلس في هذا ريجنت موسك، هذا المسجد اللي موجود، ونضع أخبار عن الحسين ومبادئ الحسين وأهداف الحسين، نضعها في نفس المسجد العشرة الأولى من شهر محرم، فإذا جئنا في الليل وجدناها منزوعة ومكومة على الأرض. دكتور، لماذا هذه الشعائر نزعتها؟ لماذا نزعت حديث الرسول حسين مني وأنا من حسين؟ ماذا يقول لي؟ يقول عندنا مدرسة فيها أطفال يدخلون هنا في المسجد، ولا نريدهم أن يعرفوا الحسين ومصاب الحسين ومكانة الحسين. قلت مرحبا بالأمانة، مرحبا بالأمانة. هذا طفل، طفل على براءته. أمس ناس من بري خابروني يقولون احنا بمناسبة مقتل السيدة رقية روحي فداها، لان الليلة مقتل السيدة رقية كما تعلمون، الليلة وفاة السيدة رقية على رأس ابيها الحسين، ليلة الثالث من شهر صفر سنة 61 وفاة السيدة رقية، فقاموا هؤلاء عملوا مسرح للسيدة رقية في البيت، معهم ناس يبكون، فجاءوا بطفلة صغيرة بسن السيدة رقية يحكون معها بلغتها، انجليزي يتكلمون معها، علموها كيف تبكي على أبيها الحسين، كيف السيدة رقية ماتت على رأس الحسين. يقولون صرنا نلاحظ هذه دارجة من السنة الثالثة للرابعة، فواقفة تمثل السيدة رقية وتبكي بكاء عجيب، هي الطفلة نفسها، الطفلة نفسها. يشهد الله، البارحة نقلوا لي هذا الخبر، أنا اهتزيت من أعماقي، هذه طفلة على براءتها. فيجون يسألوها متعجبين منها، تأخذ صورة عبد الله الرضيع تقبلها وتبكي، فيقول لها لماذا أنت حزينة، ليش حزينة أنت، Why are you sad، لماذا أنت حزينة؟ تقولهم Because I'm رقية، لأني أنا رقية. شوف المسائل كيف، شوف المسائل كيف. هؤلاء نحرم أولادنا ونحرمهم من هذا العطاء، من هذا المعنى الكبير أحبتي، لذلك علينا مسؤولية كبيرة. وإلا سيد الشهداء روحي له الفداء سلام الله عليك يا أبا عبد الله، احنا بإقامة هذه المجالس الله يحبب الإيمان في قلوبنا ويزينه، ونعلم أن الإيمان هو علي بن أبي طالب، لما قال رسول الله برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وكره إليكم هذه الخطوط الثلاث، الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. تعال شوف الإمام الحسين، أولاد الإمام الحسين، علي الأكبر، علي زين العابدين، علي الأصغر اللي هو عبد الله الرضيع، وكنية الإمام الحسين من عبد الله الرضيع، أبو عبد الله، أبو عبد الله، هذا عبد الله الرضيع اللي هو باب الحوائج إلى الله. بنات الإمام الحسين لاحظهم، عنده فاطمة العليلة تركها في المدينة عند أم سلمة، وهذه عمرها 8 سنوات فاطمة العليلة، وكل واحد يذكرها يتألم. سيد الشهداء تركها لحكمة، لازم تبقى عليلة مريضة وتبقى في المدينة، وإلا سيد الشهداء بلمسة واحدة تشفى. لكن لاحظوا أحبتي، ما كان الحسن والحسين يمرضان في قضية ويطعمون الطعام، هذه مسائل فيها حكمة. الإمام زين العابدين ألم يمرض في عاشوراء في كربلاء؟ لأنه لو لم يمرض لوجب عليه القتال وقتل، تنقطع الإمامة، كلها حكمة، تأملوها بدقة وبتعبير. فتبقى هذه فاطمة العليلة القافلة تخرج ها من المدينة وفاطمة تركض وتطيح على جنبها وتصيح أبا يا حسين قف لي يا نور عيني، انتو تاركيني وطالعين وحدي تخلوني هنا. صاحت صوت يا ابويا هتنوني يا نور العين وياكم اخذوني، وحدي وهم عليلة تخلوني وفقدكم يا اهل العلة تشماله، وياكم اخذونا سرج الخيل وحط فراشكم لو شلشل الليل. فتقول لي ابيها الحسين ابا اترك عندي اخي عبد الله الرضيع. قال بني كيف اترك الرضيع عندك وهو مع امه، هذا الى مصرع هناك في كربلاء. فاطمة العليلة، هاي فاطمة العليلة اللي ارسلت رسالة الى ابيها الحسين يوم عاشوراء، وصلت الرسالة. الامام الحسين كان يودع عائلته يوم العاشر، الاعرابي وصل بيده كتاب من فاطمة العليلة تسأل عن اخيها علي الاكبر، تسأل عن أخيها عبد الله الرضيع، تسأل عن عمها أبي الفضل العباس، عن ابن عمها القاسم. والإمام الحسين يبكي ويقرأ الرسالة ويقولها يا فاطمة خطك قرينا وسلامك لأخوتك وصلينا. في تلك الساعة في تلك اللحظة هذا الإمام الحسين سلام الله عليه، بعد ذلك عنده فاطمة الكبرى اللي تزوجها عبد الله ابن الحسن، والإمام الحسين قال له إن فاطمة هذه اخترت لك إحدى ابنتي هاتين، فاطمة أو سكينة. فخجل عبد الله ابن الحسن، ملاحظ كيف أطرق برأسه؟ قال له الحسين أما سكينة فلا تصلح لك زوجة، لأنها غلب عليها الاستغراق إلى الله صائم النهار وقائم الليل. هاي اللي يكتبون عنها بني أمية أنها تستقبل الشعراء، الإمام الحسين كيف يذكرها ويقول يا خيرة النسوان ولكني أختار لك فاطمة ابنتي، فإنها أشبه الناس بأمي فاطمة، وإنها تشبه الحور العين. أنا أقول هالكلام لتعرف شيئين، الشيء الأول أنه عبد الله ابن الحسن رغم أن فاطمة بنت عمه لم يرها في عمره أبدا، لذلك الحسين يصفها له. الشيء الثاني هذه التي هي تشبه الحور العين واقفة في مجلس يزيد بن معاوية هالليلة أيضا بالليلة، نفس الليلة اللي قتلت فيها رقية، وإذا واحد من أهل الشام يقول لي يزيد يزيد هب لي هذه الجارية، تكون عندي خادمة. الله أكبر. فاطمة تقول أنا خفت وارتعبت ولذت بأطراف عمتي زينب، وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يجوز. فعاد الشامي ثانيا على يزيد، السيدة زينب قالت ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس. يزيد قال إن ذلك لي ولو شئت أنا أفعل لفعلت. هاي أحداث الليلة، شؤون الساعة، شؤون الساعة. الليلة الثالثة من صفر، قال إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. هذا منطق بني أمية. السيدة زينب قالت إلا أن تخرج من ملتنا، هي تبين هو خارج من الملة لكن تبين الواقع أمام الناس لإلقاء الحجة. قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. وإذا يزيد يقول لزينب روحي فداها، ما تتمنى أنت تكون هناك موجود معها حبيبي؟ يقول لها هاي زينب اللي ما كانت تسمع واحد يجرح مشاعرها، هذه زينب لما كانت تطلع لزيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، علي أمير المؤمنين كان يطفئ القناديل حتى لا يرى أحد خيال زينب وشخصها. وإذا يزيد يقول لها إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله، هي ما سامع واحد يقولها عدوة الله، هذه أول مرة تسمع واحد يقولها هذا الكلام. فرقت وجرت دموعها قالت أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك؟ فكأنه استحيا وسكت. أعاد الشامي عليه قائلا هب لي هذه الجارية. قال وهب الله لك حتفا قاضيا، هذه فاطمة بنت الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. أتمنى أتمنى يا ابن أبو سفيان، هاي الأمنية، ها أمنية زينب، خذها لأبو فاضل العباس اللي تسمعوني بكربلة، توجهوا للعباس. أتمنى أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود، أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود، ويشوفك قبال اليوم تضرب راس أخوي بعود. نقلهم إلى خريبة الشام هذه الليلة. السيدة رقية روحي فداها، الليلة مصرعها مقتل السيدة رقية. أنا عندي تاريخ طويل مع هذه السيدة الجليلة، هذه باب الحوائج إلى الله. بس أنا أطلب منكم طلب أحبابي، أنتوا اللي بالمجلس واللي خارج المجلس في أي مكان من هذا العالم الآن يوصل لكم صوتي، بحق رسول الله عليكم، هذه السيدة رقية حفيدة رسول الله، حفيدة علي بن أبي طالب، حفيدة الزهراء، ها بنت الإمام الحسين، أخت الإمام زين العابدين، عمة الإمام الباقر، عمة الإمام الصادق، عمة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، عمة الإمام الرضا. إذا أنتم في مشهد تسمعوني توجهوا للإمام الرضا. وعزوا بمقتل عمته هذه الليلة، هي عمة الإمام الجواد روحي فداها، هي عمة الإمام الهادي صاحب القبر المرقد المنسوف بسامراء، هي عمة الإمام العسكري. سيدي صاحب العصر أخاطبك، وين أنت موجود هاللحظة يا مولاي؟ هي عمتك يا مولاي، هذه رقية عمتك، وأنا أعتقد أنها أصغر عمة عندك في عمرها، لأن عندك عمة اسمها زينب، عندك عمة اسمها أم كلثوم، عندك عمة اسمها فاطمة الكبرى، لكن عمتك رقية عمرها 3 سنوات سيدي. الليلة مصرعها. فأطلب منكم طلب أحبابي، اليوم إذا رجعت للبيت ماذا تصنعون؟ إذا رجعت للبيت أريد منكم كل واحد يشعل 3 شمعات، 3 شمعات للسيدة رقية. إذا خليت شمعة رابعة خلي شمعة رابعة، لأن هي طلعت من السنة الثالثة دخلت بالرابعة، شهر ونص بالرابعة، يمكن 4 شمعات أحبابي تشعلون الليلة. أنت اللي موجودين في دمشق الشام الآن عند السيدة رقية وجيرانها، ممكن تشعلوا لها 4 شمعات الليلة باسم السيدة رقية وتبكون عليها. رقية يا أرجا للرسول، هذا سيد سيد من عندهم، أقرأ الشكل أبيات عندهم. رقية يا أرجا للرسول ويا زهرة من رياض البتول، تفتحت بين حنايا الحسين فضوع عطرك كل الحقول، توارثت من فاطم نورها فلألأ فرعك بين الأصول، فيا من ملكت حنان الحسين سيدتي، فيا من ملكت حنان الحسين وأشرقت في الدهر كل الفصول، وبعد ويا طفلة هزت العالمين بعيد أخيها الرضيع القتيل، فيا لكم الله من فرقدين ما لهما في الدنا من مثيل، فذلك عبد الله الرضيع، فذلك يروى بجنب الفرات بسهم لدى النحر ريري النصول، وأنت يا سيدتي وأنت تساقين بين الأسارى بقلب رقيق وجسم نحيل، بقلب رقيق وجسم نحيل. هذا الجسم النحيل تلقى سياطا عليه هذه الليلة. انتبهت رقية من نومها فزعة، يقول الدربندي في أسرار الشهادة: كان للإمام الحسين، كانت له بنت صغيرة عمرها 3 سنوات، اسمها رقية، وكان الحسين يحبها حبا شديدا، فكانت تطلب أباها الحسين، يقولون إن أباك في سفر. شايف الطفلة اللي عمرها هكذا 3 سنين كيف؟ إلى أن نامت هذه الليلة في خربة الشام، فانتبهت فزعة حزينة باكية: بنات رسول الله أحطن بها، ما يبكيكي؟ قالت: عم زينب ائتوني بوالدي الحسين، ائتوني بقرة عيني الحسين، الآن رأيت الحسين أريده. فارتفعت الأصوات بالبكاء، سمع يزيد الأصوات والبكاء، سأل: ما الخبر؟ قيل له: بنت للحسين صغيرة تطلب أباها. قال: احملوا رأسه إليها. فجاءوا بالرأس وطرحوه بين يديها، نظرت إليه وهو مغطى بمنديل. عظم الله لكم الأجر. ها الليلة، الليلة أحبابي، هاي باب الحوائج، اطلبوا من الله حوائجكم. لما رفعوا المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها الحسين، ألقت بنفسها على الرأس، احتضنته بكلام منطقيها وبصوت حزين وكلمات تصك سمع الملكوت في الليل وهي باكية، تقول: أبتاه، من الذي خضب شيبك بدماءك؟ أبتاه، من لليتيمة حتى تكبر؟ أبتاه، من للنساء الضائعات؟ أبتاه، من أيتمني على صغر سني؟ أبتاه، ليتني عمياء ولم أرك في هذه الحالة. ما زالت تقول: أبا أبا، ليتك حاضر وتراهم كيف ضربونا وضربوا عمتي زينب. ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وبكت بكاء شديدا حتى انطفأ صوتها وانقطع أنينها. الإمام زين العابدين قال لعمته: عم قومي وارفعيها عن رأس والدي. قالت: يا ابن أخي دعها تشبع وداع. قال: عم والله لقد ماتت أختي على رأس أبي. حركوها وإذا بها ميتة، فزت تنادي وصوت هيبيد: صم الصخر ويذوب الحديد، أريد أن أبوي الضيغم الحيد، اشتمدوب يا عم المواعيد. والتمن عليها المفاجيد، كل ما يسمع عنها البكا يزيد، لمن بكاه صار لويد، وصلت الصيحة المجلس يزيد. نشدهم الصاير حادث جديد، أنا اسمع بواكي زلزل الميد، قالوا لخدامة والعبيد: طفلة حسين العودة تريد. ارسلوا إليها رأس أبيها. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا برأسك يا العبيد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد؟ وعفتنا ويا ناس الموش جاوي. بارك الله فيكم على هذه الدموع والخشوع والتوجه. ارفعوا أيديكم بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اللهم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين بارك الله فيكم نقرأ هذا المقطع الأخير من دعاء كميل بأصوات عالية وحزينة بارك الله فيكم اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي 3 مرات يا سريع الرضا يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم من رأس مالها الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد عبدك ورسولك وصفيك وأمينك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا ما أدري في برنامج بعد ولا خلص ما في بارك الله فيكم وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات